أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي قسطى موضوعا عنوانه ولادة فريدة ضمن سلسلة يسوع ربنا. أرجو أن نصغي إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فأعمال الخطية التي نقوم بها هي نتيجة طبيعة خاطئة. نحن نفعل الخطية ونرتكب الإثم لأننا خطاة أثمة، فجذور الخطية المتأصلة في طبيعتنا تنتج ثمارا خاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نفعل الخطية ونرتكب الإثم، بل نحن نفعل الخطية لأننا بالطبيعة خطاة.
نحن نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من السلسلة التي نحن بصدد التأمل بها تحت عنوان يسوع ربنا. كثيرة هي المراجع الكتابية التي تؤكد لنا ألوهية المسيح وتجسده وولادته العذراوية الفريدة التي شطرت التاريخ إلى جزئين. عن هذه الولادة المميزة والفريدة سوف يكلمنا القصة شارلي قسطى في الجزء الأول من موضوع عنوانه ولادة فريدة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أحبائي، إن موضوع رسالتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان ولادة فريدة. في هذا السياق سنتشارك معا في قراءة مقطعين من الكتاب المقدس، المقطع الأول مأخوذ من إنجيل لوقا والمقطع الثاني مأخوذ من إنجيل متى. سأقرأ أولا ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح الأول الآية 26 لغاية 35. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الخليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لننتقل إلى قراءتنا الثانية وما جاء في إنجيل متى الأصحاح الأول من الآية 18 لغاية 25. يقول البشير: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. آمين. أحبائي، إن الشخص المسيحي هو إنسان مرتبط على نحو شخصي وفردي بيسوع المسيح، والمسيحيون المؤمنون هم جماعة من الناس تربطهم بيسوع المسيح علاقة شخصية وخاصة، فهم دعوا مسيحيين نسبة إلى المسيح. من أجل ذلك يجب أن تكون علاقتهم بالمسيح مميزة وخاصة، فالمسيحية والمسيح متلازمان على نحو وثيق، ولا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض، فلا يمكن أن يكون الواحد من دون الآخر. ذلك يشبه صندوقا من دون كنز، وإطارا من دون صورة، وسيارة من دون محرك، وجسما من دون نفس. فالمسيح يسوع مرتبط على نحو جوهري وشخصي بأولئك الذين يدعون نفوسهم بأنهم مسيحيون حقيقيون، وهذا هو ما يجب أن يكون. أفكر لو أن الرسول بولس عاصر أيامنا وهو من يتكلم إليكم في هذه اللحظات بدلا مني، فماذا عساه يقول؟ وماذا عساكم تسمعون؟ أتخيله يتكلم من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والآية 3، حيث يقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. قال أحد المفسرين في هذه الآية: أخاف أن تفسدوا وتخدعوا فتخسروا ولاءكم وإخلاصكم وتعبدكم للمسيح. فالعملية هنا تتمحور حول خسارة أمرين: البساطة والطهارة. أنا لا أقصد هنا أن اسم يسوع المسيح ليس رائجا أو مشهورا، بل على العكس، فاسم المسيح أصبح متداولا على نحو كبير في هذه الأيام، وخصوصا في المناسبات الدينية. فنحن نرتل للطفل المضجع في المذود ونعترف بأنه ابن الله، ومن ثم نردد الأناشيد الدينية التي تحمل اسمه. لكن السؤال الذي يسأل إنما هو: أين هو المسيح في حياتنا؟ هل نعتبره شخصا مهما فقط، أم هو المحور، محور حياتنا؟ هل هو مرتبط بحياتنا ارتباطا وثيقا؟ هذا الذي نعتبر أننا ننتمي إليه؟ هذا الذي نردد اسمه مرارا وتكرارا؟ هل علاقتنا به قوية وشخصية؟ هل ذهننا مفسد ومضلل عن البساطة والطهارة اللتين في المسيح يسوع؟ هل المسيح يسوع هو محور حياتنا كل يوم، أم نتذكره في المناسبات فقط؟ هل ننظر إليه بمنظور بسيط بعيدا عن التعقيد؟ وهل رسالته بالنسبة إلينا بسيطة ونقية، أم أنها لا تحمل أي معنى؟ تأملنا في المرة السابقة في موضوع عنوانه يسوع الكائن قبل الخليقة، ورأينا أنه الكائن والذي كان، لأنه الله الأزلي السرمدي، وليست ولادته على الأرض سوى عملية تجسد وتنازل من قبله، لأنه ارتضى، بل يقول الكتاب المقدس إنه أخلى نفسه طوعا واختيارا كي يصير في شبهنا نحن البشر ويفدينا ويدفع أجرة خطايانا. إنه شخصية إلهية ولم يكن يوما أقل من ذلك. هو الله، إله إبراهيم في القديم، وهو يسوع الناصري في الأناجيل. إنه المسيح المسيح المنتظر، إنه يسوع ذو الطبيعة الإلهية، وهذه حقيقة ساطعة قبلها الناس أم لم يقبلوها، بغض النظر عن البدع الكثيرة المناقضة لهذا الحق في أيامنا هذه. ففي تعبير بسيط واضح أقول إن يسوع هو الله، لكن الناس يفكرون أنه إذا كان إله السماء قد اختار أن يأتي إلى أرضنا إنسانا، فكيف بإمكانه ألا يتلوث أو يتنجس بما تحتويه من شرور وآثام ومعاص؟ فإن قلنا إن يسوع هو الله، فكيف يمكن لله أن يتجول على الأرض المليئة بالإثم والخطية البشرية من دون أن يتلوث بها أو يتورط بقذارتها؟ كيف بإمكانه أن يسبح في نهر الحياة من دون أن يناله الفساد والبطل؟ كيف لجريان الدم البشري أن يسري في عروقه من دون أن ينجس روحه أو يلوثها مثلي ومثلك؟ إن الأرض مليئة بالوحول، فكيف لقدمي عابر سبيل أن تسيرا من دون أن تتسخا؟ وهذا يقودنا إلى نقطة أساسية بشأن ولادة يسوع على كل إنسان أن يدركها. وبكلام آخر، توجد أربعة احتمالات فيما يخص ولادة يسوع. أولا، يسوع ابن الله، ربما يكون قد ولد من أب إنساني صالح وأم إنسانية صالحة. إذاك ماذا تكون النتيجة؟ إنسان خاطئ لكنه في الوقت عينه مخلص صالح. لنفتح كتبنا المقدسة إلى سفر المزامير الأصحاح 51 مع إبقاء الاحتمال الذي ذكرته آنفا في أفكاركم. هاكم النتيجة في الآية 5 من المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. هذا لا يعني أن فعل الحمل خطية بحد ذاته، كما لا يعني أن اتحاد المرأة بالرجل أمر خاطئ ومرفوض من جهة البر، بل هذا يعني أننا بما أن طبيعة الأم خاطئة وطبيعة الأب خاطئة، نحصل على نسل ذي طبيعة خاطئة. فالآية 5 تتضمن المعنى التالي: ها أنا ذا جئت في حالة إثم، فأمي التي حبلت بي أورثتني هذه الحالة. مستمعي، هذه الحالة هي حالة كل إنسان، هذا هو العامل المشترك بيننا كبشر خطاط. فنحن نرث طبيعة أبوينا الخاطئة الأثيمة. هذا لا يبدأ يوم نولد، ولا يولد بالممارسة والفعل، لكنه يبدأ من الرحم. المزمور 58 يوضح لنا الفكرة تماما. يقول في الآية 3: زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. فنحن لا نبدأ بفعل الخطية يوم نصل إلى سن المراهقة، نحن لا نتورط بها عندما ننخرط في معترك الحياة أو ميدان العمل، ولا يوم نبدأ المراحل الدراسية، بل نحن خطاط من البطن، من الرحم. فأعمال الخطية التي نقوم بها هي نتيجة طبيعة خاطئة. نحن نفعل الخطية ونرتكب الإثم لأننا خطاط أثمة. فجذور الخطية المتأصلة في طبيعتنا تنتج ثمارا خاطئة. نحن لسنا خطاطا لأننا نفعل الخطية ونرتكب الإثم، بل نحن نفعل الخطية لأننا بالطبيعة خطاط. إذن فإمكانية ولادة المسيح من أبوين يحملان الطبيعة البشرية الخاطئة تعني أنه سيكون مخلصا بشريا ذا طبيعة خاطئة. رسالة رومي الأصحاح 5:12 تجلي لنا الصورة تماما. من أجل ذلك، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فكون المسيح ولد من أبوين أرضيين أمر مرفوض قطعا، لأن جميع البشر الأرضيين قد أخطأوا، ومخلص بشري خاطئ لا يستطيع أن يهب غفرانا وتطهيرا وحياة ورجاء لأي كان. وهنا نصل إلى الاحتمال الثاني، مبتعدين عن موضوع الأم والأب معا، لنرفع عيوننا عن الأرض نحو السماء ونأتي بمخلوق ملائكي ليس له أم ولا أب، إنه نقي وطاهر ولا يمكن في هذه الحال أن يتنجس. لكن المشكلة هنا أنه لا يحمل طبيعة البشر أبدا. نحن نملك الله نفسه، لدينا ألوهية جوهرية تلبس جسدا بشريا، لكن لا نملك مخلصا فعليا يستطيع أن يرثي لضعفاتنا. ذلك لأن المخلص يجب أن يتمتع بعينة من السماء، أو قل بنموذج متكامل من السماء يكون في الوقت عينه مثالا للنموذج الأرضي المتكامل. عليه أن يمثل الإنسان لدى الله والله لدى الإنسان، وعليه أن يؤدي الدورين بكل تكامل لا تشوبه شائبة. فما رأيكم في هذا الاحتمال؟ أظنه لا يفي بالغرض، لأننا نحتاج إلى مخلص يحمل طبيعة بشرية بالإضافة إلى الطبيعة الإلهية. أما الاحتمال الثالث فهو أن يحل الله بروحه في جسد بشري، أي أن يحل بروحه في إنسان عادي. هلما إذن نبحث عن رجل صالح يفي بالغرض وتنطبق عليه الشروط الجغرافية والنسبية، بل أيضا النبوات القديمة، ليحل عليه روح المسيح من السماء. ماذا ستكون النتيجة؟ سنحصل على خلط بين الأمور وتشويش مربك، سنحصل على التقنية من دون إنسان حقيقي، سنحصل على شخص لا يملك جسدا خاصا به، سنحصل على روح مغايرة للهيكل البشري، سيكون عندنا كل التناقض، مع العلم أن الكتاب المقدس يؤكد أن المسيح كان له جسده الخاص المميز والفريد. إذاك لدينا شخص يملك حضورا يرمي بظلاله على الكتاب المقدس. بالحقيقة مثل هذا لا يمكنه أن يولد ليتم ما قيل عنه بالأنبياء، إذ إنه في هذه الحال يكون قد حل في قلب إنسان آخر، كما لا يمكننا أن نتخلص من الخلط والمزج بين شخصين معا في جسد واحد، وهذا طبعا أبعد من المعقول. لكن اسمعوا ما يعتقده بعض المضللين. يؤكد بعضهم أن حياة يسوع كانت في إطار جسد مكون من أجزاء تتضمن المشاعر غير الحقيقية، بل هي شيء من السراب والأوهام أو الأحلام تتجسد في حضوره ووجوده المجرد لا أكثر ولا أقل. أما آخرون فيعلمون أن جسد المسيح وروحه هما حقيقة، لكن روحه لم تكن روح إنسان، فإنسانية المسيح عندهم كانت غير مكتملة، فيما يعلم سواهم أن يسوع هو أعظم الرجال، وقد رقي في فترة معينة إلى مصف الألوهة كما الحال عند معموديته. وإذ اقتصرت هذه الحالة على حدث معين عاد إلى كونه رجلا من دون أي صفة إلهية. أما بعض المبتدعين فيعلمون أن يسوع كان أكثر من إنسان، إذ إنه أول وأرفع ملاك مخلوق على الإطلاق من دون منازع. وإذ أخلى هذا المركز الرفيع المميز جانبا ليبدأ حياته على الأرض كرجل مجرد عادي، وعندما قبل الموت رفع إلى منصب أعلى مما كان عليه سابقا، لكنه لم يكن يوما الله نفسه. ويتجلى إيمان بعضهم بالقول إن يسوع هو إنسان بكل ما للكلمة من معنى، وهو ذو طبيعة خاطئة كسائر البشر. وقد علم أحدهم تعليما مفاده أن يسوع كان إنسانا كاملا ذا طبيعة خاطئة، لكنه لم يرتكب أي خطية. فالله عمل في العالم من خلاله على نحو متخف تحت غطاء التنكر. إلى أين توصلنا مثل هذه التعاليم؟ وأين تتركنا؟ وإلى أي حالة إرباك تقودنا؟ اسمعوا ما يقوله الكتاب المقدس بشأن ولادة المسيح، وتذكروا دائما أن كلمة الله هي فصل الكلام. رسالة فيلبي الأصحاح الثاني الآية السادسة تقول: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فالمسيح هو أحد أقانيم الثالوث الأقدس، وهو مساو لله في الصفات الألوهية معادلا لله. وإذ هو لم يتخلى عن هذه الصفات أيام تجسده، أضاف عليها الطبيعة الإنسانية بكل ما تحمله من مميزات إلا الخطية. فهو معادل لله، أي مساو له في الجوهر، لكنه أخذ صورة إنسان وصار في شبه الناس من دون خطية. وأظن أن هذا يقودنا إلى الحقيقة الساطعة بشأن ولادته الفريدة. لا بد أن يكون ما ذكره الكتاب المقدس بشأن ولادته العذراوية صحيحا كل الصحة. ولأكثر توضيح دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى سفر إشعياء النبي الأصحاح السابع والآية الرابعة عشرة، ونعد إلى ثمانية قرون قبل ولادة المسيح، حين استخدم الله أحد الأنبياء العظام ليخط بالوحي المقدس نبوة مميزة ولافتة. فإذ كلم الرب أحاز الملك من أجل أن يطلب لنفسه آية للتأكيد، أجاب أحاز في الآية الثانية عشرة من الأصحاح السابع لنبوة إشعياء، فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فتقدم إذ ذاك إشعياء وقال: يعطيكم السيد نفسه آية. وأيضا تحت إلهام من روح الله يتنبأ إشعياء بما لا يقبله المنطق البشري: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ومعنى الكلمة عذراء هنا يدل على فتاة لم تعرف شريكا قط. ربما يقول قائل إن إشعياء كان يقصد هنا فتاة صغيرة أو امرأة صغيرة، وهذا التعبير كثيرا ما استخدمه الأقدمون للدلالة على صغر السن. لكن لننظر في الأحداث من زاوية متقدمة، لننتقل إلى الطبيب لوقا في العهد الجديد ونرى رأيه في الموضوع. وهنا أود أن ألفت انتباهكم إلى أن لوقا كان طبيبا ذكيا ومتخصصا بأمور الطب، أحب الحقائق كما هي ولم يعر العواطف والمشاعر شأنا كبيرا. من هذه الزاوية العلمية استقصى لوقا المعلومات عن حياة المسيح، ودون ما دونه في قصة تحمل ما تحمله من دقة للأحداث وتسلسل مسهب. إذن الأصحاح الأول من إنجيل الدكتور لوقا والآية الثالثة تقول: رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وكأني بلوقا يقول في مستهل إنجيله مثل هذا الكلام: قررت أن أستقصي وأتحقق الواقع بجميع حقائقه وكما هو فعلا، ومن ثم ومن دون أن أترك العنان لمشاعري وعواطفي أقدم ما يمليه علي الله من وقائع وأحداث في عملية صياغة لقصة المسيح. ألا توافقونني الرأي أن الطبيب لوقا كان ماهرا في عرض الأحداث والوقائع، وأنه كان من دون شك رجل تاريخ بل مؤرخا عظيما؟ إن مصداقية المؤرخين منوطة بأمرين مهمين، أولهما الدقة ثم الوضوح، وأظن أن مؤرخنا الطبيب قد امتاز بهذين الشرطين الأساسيين في سرد تفاصيل الأحداث التي دونها عن يسوع بكل تأن ومصداقية. أذكركم بكلام الآية الرابعة: لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. ربما يكون قد تناهى إلى مسمعك قسم ضئيل من الحقائق أو جزء منه، أو ربما يكون ما سمعته بعيدا عن الواقع تماما. من أجل ذلك قررت أن أصفي لك القصة لكي أعطيك من خلال المصداقية والدقة والوضوح نسيجا من الثقة، وأقدم لك واقع المسيح يسوع تماما من دون زغل أو غش.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها ولادة فريدة. على أن نكمل ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة مقبلة. من الغريب كيف تتطابق نبوات العهد القديم مع أحداث العهد الجديد، وخصوصا فيما يخص ولادة المسيح العذراوية من المباركة مريم. هذا هو مسيحنا ومخلصنا الفريد، الله المتجسد، من صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا بموته على الصليب. فهل لا نستفيد من خلاصه؟ أرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثاني من موضوعنا بفم القصة شارلي كوستا. فإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.